السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلات إلى الإمام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى، قال في كتاب الحج من رواياته الموطأ عن الإمام مالك: باب استلام الركن. أخبرنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا ما رأيت أحدا من أصحابك يصنعها. قال: فما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، وأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، وأنا أحب أن أصبغ بها أصبغ أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال محمد: هذا كله حسن، ولا ينبغي أن يستلم من الأركان إلا الركن اليماني والحجر، وهما اللذان استلمهما ابن عمر، وهو قول أبي حنيفة والعامة. أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قالت: فقال: لولا حثان قومك بالكفر. قال: فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة، إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. اللذان يليان الحجر.
هم بعد الحجر عثمان
اقرأ يا عثمان.
بارك الله فيكم شيخنا، وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني عليه رحمة الله تعالى. قال في روايته لموطأ مالك عليه رحمة الله: باب الصلاة في الكعبة ودخولها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجي، فأغلقها عليه ومكث فيها. قال عبد الله: فسألت بلالا حين خرجوا: ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة
الحجبي
وراءه.
الحجبي
الحجري، بارك الله فيك،
الحجبي
الحجري،
عثمان بن
الحجري،
طلحة الحجبي حجاب البيت بالنسبة للحجابة.
بارك الله فيك، الحجبي. قال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، ثم صلى، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. قال محمد: وبهذا نأخذ الصلاة في الكعبة حسنة جميلة، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال: باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير. أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره
أبي
قال
حنيفة والعامة.
والعامة، بارك الله فيكم شيخ. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأتت امرأة من خثعم تستفتيه، قال: فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل بيده إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله عز وجل وعز على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أيوب السختياني عن ابن سيرين عن رجل أخبره عن عبد الله بن عباس
أيوب
رضي الله عنهما.
السختياني السختياني
بارك الله فيك، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي امرأة كبيرة لا تستطيع أن نحملها على بعير وإن ربطناها خفنا أن تموت أفأحج عنها؟ قال نعم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أيوب السختياني عن ابن سيرين أن رجلا كان جعل عليه ألا يبلغ أحد من ولده الحلب فيحلب ويشرب ويسقيه إلا حج وحج به. قال فبلغ رجل من ولده الذي قال وقد كبر الشيخ، فجاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال إن أبي قد كبر وهو لا يستطيع الحج أفأحج عنه؟ قال نعم. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بالحج عن الميت وعن المرأة والرجل إذا بلغ من الكبر ما لا يستطيعان أن يحج، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. وقال مالك بن أنس لا أرى أن يحج أحد عن أحد. باب الصلاة بمنى يوم التروية. أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. قال محمد هكذا السنة، وإن عجل أو تأخر فلا بأس إن شاء الله تعالى، وهو قول أبي حنيفة. باب الغسل بعرفة يوم عرفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل بعرفة يوم عرفة حين يريد أن يروح. قال محمد هذا حسن وليس بواجب. باب الدفع من عرفة. أخبرنا مالك قال أخبرنا هشام بن عروة أن أباه أخبره أنه سمع أسامة بن زيد يحدث عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة، قال كان يسير العنق حتى إذا وجد فجوة النص. قال هشام والنص أرفع من العنق. قال محمد بلغنا أنه قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإضاع الإبل وإجاف الخيل، فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. قال باب بطن محسر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في بطن محسر كقدر رمية بحجر. قال محمد هذا كله واسع، إن شئت حركت وإن شئت سرت على هينتك. بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السيرين جميعا عليكم بالسكينة حين أفاض من عرفة وحين أفاض من المزدلفة. باب الصلاة بالمزدلفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا في حجة الوداع. قال محمد وبهذا نأخذ لا يصلي الرجل المغرب حتى يأتي المزدلفة، وإن ذهب نصف الليل فإذا أتاها أذن وأقام فيصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفة يعلمه أمر الحج وقال لهم فيما قال ثم إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة التي عند العقبة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساء ولا طيب حتى يطوف بالبيت. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه في الحج إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. قال محمد هذا قول عمر وابن عمر، وقد روت عائشة خلاف ذلك، قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين بعدما حلق قبل أن يزور البيت، فأخذنا بقولها وعليه أبو حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال محمد فبهذا نأخذ في الطيب قبل زيارة البيت وندع ما روى عمر وابن عمر، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب من أي موضع يرمي الجمرة. أخبرنا مالك قال سألت عبد الرحمن بن القاسم من أين كان القاسم بن محمد يرمي جمرة العقبة، قال من حيث تيسر. قال محمد أفضل ذلك أن يرميها من بطن الوادي، ومن حيث ما رماها فهو جائز، وهو قول أبي حنيفة والعامة. باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يكره من ذلك. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه عاصم بن عدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. قال محمد من جمع رمي يومين في يوم من علة أو من غير علة فلا كفارة عليه إلا أنه يكره له أن يدع ذلك من غير علة حتى الغد. وقال أبو حنيفة إذا ترك ذلك حتى الغد فعليه دم. باب رمي الجمار راكبا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال إن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من راكب معاوية من أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان. قال محمد المشي أفضل ومن راكب فلا بأس بذلك. باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر كلما رمى الجمرة بحصاة. قال محمد وبهذا نأخذ. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقف عند الجمرتين الأوليين يقف وقوفا طويلا ويكبر الله ويسبح ويدعو الله ولا يقف عند العقبة. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا ترمى الجمار حتى تزول الشمس في الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر. قال محمد وبهذا نأخذ. باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع قال زعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة إلى منى. قال نافع قال عبد الله بن عمر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى وراء العقبة. قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي لأحد من الحاج أن يبيت إلا بمنى ليالي الحج، فإن فعل فهو مكروه ولا كفارة عليه، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب من قدم نسكا قبل نسك. نعم
قول أبي حنيفة
وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
والإيه
والعامة
لا عايز التاء.
والعامة
مجرور يا
والعامة. بارك الله فيكم شيخ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب من قدم نسكا قبل نسك. قال أخبرنا مالك قال حدثنا ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف للناس عام حجة الوداع يسألونه، فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وقال آخر يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قال أخبرنا مالك قال حدثنا أيوب السختياني عن سعيد بن جبيد أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول من ناسي من نسكه شيئا أو ترك فليهرق دما. قال أيوب لا أدري أقال ترك أم نسي. قال محمد وبالحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ أنه لا حرج في شيء من ذلك. قال أبو حنيفة لا حرج في شيء من ذلك، ولم ير في شيء من ذلك كفارة إلا في خصلة واحدة المتمتع والقارن إذا حلق قبل أن يذبح قال عليه دم، وأما نحن فلا نرى عليه شيئا. باب جزاء الصيد. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. قال محمد وبهذا كله نأخذ لأن هذا مثله من النعم. باب كفارة الأذى. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فأذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين أو انسك شاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة. باب من قدم الضعفة من المزدلفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن سالم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يقدم صبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى. قال محمد لا بأس بأن يقدم الضعفة ويوعز إليهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب جلال البدن. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يشق جلال بدنه، وكان لا يجللها حتى يغدو بها من منى إلى عرفة، وكان يجللها بالحلال والقباطي والأنماط ثم يبعث بجلالها فيكسوها الكعبة. قال محمد: فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة أقصر من الجلال. قال أخبرنا مالك قال سألت عبد الله بن دينار ما كان ابن عمر رضي الله عنهما يصنع بجلال بدنه حين أقصر عن تلك الكسوة. قال عبد الله بن دينار: كان ابن عمر يتصدق بها. قال محمد: وبهذا نأخذ ينبغي أن يتصدق بجلال البدن وبخطمها، وألا يعطي الجزار من ذلك شيئا ولا من لحومها. وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع علي بن أبي طالب بهدي فأمره أن يتصدق بجلاله وبخطمه، وألا يعطي الجزار من خطمه وجلاله شيئا. باب المحصر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: من أحصر دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، وهو يتداوى مما اضطر إليه ويفتدي. قال محمد: بلغنا عن عبد الله بن مسعود أنه جعل المحصر بالوجع كالمحصر بالعدو، فسئل عن رجل اعتمر فنهشته حية فلم يستطع المضي، فقال عبد الله بن مسعود ليبعث بهدي ويواعد أصحابه يوم أمار، فإذا نحر عنه الهدي حل وكانت عليه عمرة مكان عمرته. وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب تكفين المحرم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد ابن عبد الله وقد مات محرما بالجحفة وخمر رأسه. قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة إذا مات فقد ذهب الإحرام عنه. باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة. باب من غربت له الشمس وهو في النفر الأول وهو بمنى. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب من نفر ولم يحلق. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر لقي رجلا من أهله يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق رأسه ولم يقصر، جاهل ذلك فأمره عبد الله المجبر المجبر بارك الله فيكم شيخ يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق رأسه ولم يقصر، جاهل ذلك فأمره عبد الله بن عمر أن يرجع فيحلق رأسه أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض. قال محمد: وبهذا نأخذ. باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن رجل وقع على امرأته قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه. قال محمد: وبهذا نأخذ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقف بعرفة فقد أدرك الحج، فمن جامع بعدما يقف بعرفة لم يفسد حجه، ولكن عليه بدنة لجماعه وحجه لم يفسد حجه حجه
حجه
لم يفسد حجه بارك الله فيكم شيخا ولكن عليه بدنة لجماعه وحجه تام، وإذا جمع قبل أن يطوف طواف الزيارة لا يفسد حجه، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب تعجيل الإهلال. قال أخبرنا مالك قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. قال محمد: تعجيل الإهلال أفضل من تأخيره إذا ملكت نفسك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب القفول من الحج أو العمرة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. باب الصدر. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فيصلي بها يكبر ويهلل. قال وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت. قال محمد وبهذا نأخذ طواف الصدر واجب على الحاج ومن تركه فعليه دم إلا الحائض والنفساء فإنها تنفر ولا تطوف إن شاءت وهو قول أبي حنيفة والعامة.
فإنها
نعم
فإنها
تنفر ولا تطوف إن شاء. شيخنا
نعم
فإنها تنفر ولا تطوف إن شاءت وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتاشط حتى تأخذ من شعرها. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول المرأة المحرمة إذا حلت لا تمتشط حتى تأخذ من شعرها شعر رأسها وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب النزول بالمحصب. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ثم يدخل من الليل فيطوف بالبيت. قال محمد هذا حسن ومن ترك النزول بالمحصب فلا شيء عليه وهو قول أبي حنيفة. باب الرجل يحرم من مكة هل يطوف بالبيت. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أحرم من مكة لم يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى ولا يسعى إلا إذا طاف حول البيت. قال محمد إن فعل هذا أجزأ وإن طاف وسعى ورمل قبل أن يخرج أجزأه ذلك. كل ذلك حسن إلا أن نحب له أن لا يترك الرمل بالبيت في الأشواط الثلاثة الأول إن عجل أو أخر وهو قول أبي حنيفة. باب المحرم يحتاجم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاجم فوق رأسه وهو يومئذ محرم بمكان من طريق مكة فيقال له لحي جمل. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بأن يحتاجم الرجل وهو محرم اضطر إليه أو لم يضطر إليه إلا أنه لا يحلق شعرا وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا يحتاجم المحرم إلا أن يضطر إليه. باب دخول مكة بسلاح. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفرة فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خاطر متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه. قال محمد إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة حين فتحها غير محرم ولذلك دخل وعلى رأسه المغفر. وقد بلغنا أنه حين أحرم من حنين قال هذه العمرة لدخولنا مكة بغير إحرام يعني يوم الفتح. وكذلك الأمر عندنا من دخل مكة بغير إحرام فلا بد له من أن يخرج فيهل بعمرة أو حجة لدخوله مكة بغير إحرام وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال كتاب النكاح. باب الرجل يكون له نسوة كيف يقسم بينهن. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى بأم سلمة رضي الله عنها قال لها حين أصبحت عنده ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت عندهن. قالت ثلث. قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي إن سبى عندها أن يسبى عندهن لا يزيد لها عليهن شيئا وإن ثلث عندها أن يثلث عندهن وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه آثر صفرة فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. قال كم سقت إليه
آثر صفرة
وعليه آثر صفرة بارك الله فيكم شيخ وعليه آثر صفرة فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. قال كم سقت إليها. قال وزن نواة من ذهب. قال له أولم ولو بشا. قال محمد وبهذا نأخذ أدنى المهر 10 دراهم ما تقطع فيه اليد وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح. قال أخبرنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب ينهى أن تنكح المرأة على خالتها أو على عمتها وأن يطأ الرجل وليدة في بطنها جنين لغيره. قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الرجل يخطب على خطبة أخيه على خطبة أخيه. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الثيب أحق بنفسها من وليها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. قال محمد لا ينبغي أن تنكح الثيب إلا ولا البكر إذا بلغت إلا بإذنها، فأما إذن البكر فصمتها، وأما إذن الثيب فرضاها بلسانها زوجها والدها أو غيره، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
زوجها والدها أو غيره
أو غيره، بارك الله فيكم شيخ، والدها أو غيره. باب الرجل يكون عنده أكثر من 4 نسوة فيريد أن يتزوج. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف وكان عنده 10 نسوة حين أسلم الثقفي فقال له أمسك منهن 4 وفارق سائرهن. قال محمد وبهذا نأخذ يختار منهن 4 أيتهن شاء ويفارق ما بقي. وأما أبو حنيفة فقال نكاح 4 الأول جائز ونكاح من بقي منهن باطل، وهو قول إبراهيم النخعي. قال أخبرنا مالك قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد سأل القاسم وعروة وكانت عنده 4 نسوة فأراد أن يبت واحدة ويتزوج أخرى فقال نعم فارق امرأتك 3 وتزوج. وقال القاسم في مجالس مختلفة. قال محمد لا يعجبنا أن يتزوج 5 وإن بت طلاق إحداهن حتى تنقضي عدتها، لا يعجبنا أن يكون ماؤه في رحم 5 نسوة حرائر، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب ما يوجب الصداق. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن زيد بن ثابت قال إذا دخل الرجل بامرأته وأرقيت الستور عليهما فقد وجب الصداق. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. وقال مالك بن أنس إن طلقها بعد ذلك لم يكن لها إلا نصف الصداق إلا أن يطول مكثها ويتلذذ منها فيجب الصداق. باب نكاح الشغار. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن ينكح الرجل ابنته على أن ينكحه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. قال محمد وبهذا نأخذ لا يكون الصداق نكاح امرأة، فإذا تزوجها على أن يكون صداقها أن يزوجه
نكاح امرأة.
نكاح امرأة، بارك الله فيكم.
امرأة
لا يكون الصداق نكاح امرأة، فإذا تزوجها على أن يكون صداقها أن يزوجه ابنته في النكاح جائز، ولها صداق مثلها من نسائها، ولا وكس ولا شطط، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب نكاح السر. قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير أن عمر رضي الله عنه أتي برجل في نكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال عمر رضي الله عنه هذا نكاح السر ولا نجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. قال محمد وبهذا نأخذ لأن النكاح لا يجوز في أحوال
ولو كنت تقدمت
هو يحدث لرجمت
ولو كنت تقدمت فيه لرجمت، يعني لو تقدمني وسبقت أحد في هذا.
نعم شيخنا بارك الله فيك. قال محمد وبهذا نأخذ لأن النكاح لا يجوز في أقل من شاهدين، وإنما شهد على هذا الذي رده عمر رجل وامرأة فهذا نكاح السر، لأن الشهادة لم تكمل ولو كملت الشهادة برجلين أو رجل وامرأتين كان نكاحا جائزا، وإن كان سرا وإنما يفسد نكاح السر أن يكون بغير شهود، فأما إذا كملت فيه الشهادة فهذا نكاح العلانية وإن كانوا أسروه. قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة. قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها وبين المرأة وأختها في ملك اليمين. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أن عمر سئل عن المرأة وابنتها مما ملكت اليمين، أتوطأ إحداهما بعد الأخرى؟ قال: لا أحب أن أجيزهما جميعا، ونهى. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا الزهري عن قبيصة بن ذويب أن رجلا سأل عثمان عن الأختين مما ملكت اليمين هل يجمع بينهما، فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ما كنت لأصنع ذلك. ثم خرج فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم أتيت بأحد فعل ذلك جعلته نكالا. قال ابن شهاب: أراه عليا رضي الله عنه. قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي أن يجمع بين المرأة وابنتها ولا بين المرأة وأختها في ملك اليمين. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: ما حرم الله عز وجل من الحرائر شيئا إلا وقد حرم من الإماء مثله، إلا أن يجمعهن رجل، يعني بذلك أنه يجمع ما شاء من الإماء ولا يحل له فوق أربع حرائر، وهو قول أبي حنيفة. باب الرجل ينكح. نعم شيخنا.
ولا يحل له
فوق أربع حرائر. فوق أربع حرائر، وهو قول أبي حنيفة. باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو بالرجل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما. قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، إن مضت سنة ولم يمسها خيرت، فإن اختارت فهي زوجته ولا خيار لها بعد ذلك أبدا، وإن اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة، وإن قال إني قد مسستها في السنة، إن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه، وإن كانت بكرا نظر إليها النساء، فإن قالوا هي بكر خيرت بعدما تحلف بالله عز وجل ما مسها، وإن قالوا هي ثيب فالقول قوله مع يمينه لقد مسها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك قال حدثنا مجبر عن سعيد بن المسيب أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضر فإنها تخير، إن شاءت قرت وإن شاءت فارقت، ولا خيار لها إلا في العنين والمجبوب. باب البكر تستأمر في نفسها. قال أخبرنا تستأمر في نفسها قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة وذات الأب وغير ذات الأب في ذلك سواء. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا قيس بن الربيع الأسدي عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأذن الأبكار في أنفسهن ذوات الأب وغير الأب. قال محمد: فبهذا نأخذ. باب النكاح بغير ولي. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا رجل عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يصلح لامرأة أن تنكح إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. قال محمد: لا نكاح إلا بولي، فإن تشاجرت هي والولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وأما أبو حنيفة فقال: إذا وضعت نفسها في كفاءة ولم تقصر في نفسها في صداق فالنكاح جائز، ومن حجته قول عمر في هذا الحديث أو ذي الرأي من أهلها أنه ليس بولي وقد جاز نكاحه، لأنه إنما أراد ألا تقصر بنفسها، فإذا فعلت هي ذلك جاز. باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن بنتا لعبيد الله بن عمر وأمها ابنة زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر، فمات ولم يسم لها صداقا، فقامت أمها تطلب صداقها، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها، فأبت أن تقبل ذلك، وجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى ألا صداق لها ولها الميراث. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا. قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي أن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله بن مسعود: لها صداق مثلها من نسائها، ولا وكس ولا شطط. فلما قضى قال: فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. فقال رجل من جلسائه: بلغنا أنه معقل بن يسار الأشجعي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضيت والذي يحلف به بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع ابنة واشق الأشجعية. قال: ففرح عبد الله فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق بن الأجدع: لا يكون ميراث حتى يكون قبله صداق. قال محمد: فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب المرأة تتزوج في عدتها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما حدث أن ابنة طلحة بن عبيد الله كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها، فنكحت في عدتها أبا سعيد بن منبه أو أبا الجلاس بن منية فضربها عمر، وضرب زوجها بالمخفاقة ضربات، وفرق
منية
بينهم.
ابن
نعم،
منية منية
منية بالتسليم، منية، بارك الله فيكم شيخ. في عدتها أبا سعيد بن منية أو أبا الجلاس بن منية فضربها عمر رضي الله عنه، وضرب زوجها بالمخفاقة ضربات، وفرق بينهما. وقال عمر رضي الله عنه: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما.
أيهما
أيهما
أنت مالك يا عثمان النهارده مشغول في إيه؟
بارك الله فيكم شيخنا. لا
مشغول
شيخ،
صح؟
لا شيخنا، بارك الله.
ماشي.
وقال عمر: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما. واعتدت بقية عدتها من الأول، ثم كان خاطبا من الخطاب، وإن كان قد دخل بها فرق بينهما. ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت عدتها من الآخر، ثم لم ينكحها أبدا. قال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل من فرجها. قال محمد: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع عن هذا القول إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عيينة عن مجاهد قال: رجع عمر بن الخطاب في التي تزوج التي في التي تزوج في عدتها إلى قول علي، وذلك أن عمر رضي الله عنه قال: إذا دخل بها فرق بينهما ولم يجتمع أبدا، وأخذ صداقها فجعل في بيت وأخذ صداقها فجعل في بيت المال. فقال علي لها:
وأخذ
صداقها وأخذ صداقها فجعل في بيت المال. فقال علي: لها صداقها بما استحل من فرجها، وإذا انقضت عدتها من الأول تزوجها الآخر إن شاء. فرجع عمر رضي الله عنه إلى قول عمر. قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 4 أشهر و10، ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها 4 أشهر ونصف، ثم ولدت ولدا تاما، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا عمر نساء من نساء أهل الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك، أما هذه المرأة فهلك زوجها حين حملت، فهريقت الدماء فحشف ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحته أصاب الولد الماء، تحرك الولد في بطنها وكبر، فصدقها عمر رضي الله عنه بذلك وفرق بينهما. وقال عمر رضي الله عنه: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير، وألحق الولد بالأول. قال محمد: وبهذا نأخذ، الولد ولد الأول، لأنها جاءت به عند الآخر لأقل من 6 أشهر، ولا تلد المرأة ولدا تاما لأقل من 6 أشهر، فهو ابن للأول ويفرق بينها وبين الآخر، ولها المهر بما استحل من فرجها الأقل مما سمى لها ومن مهر مثلها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب العزل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا سالم أبو النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يعزل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا سالم أبو النضر عن عبد الرحمن بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد أبي أيوب أن أبا أيوب رضي الله عنه كان يعزل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ضمرة بن سعيد المزني عن الحجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت، فجاءه ابن قهد رجل من أهل اليمن فقال: يا أبا سعيد، إن عندي جواري ليس نساء اللاتي أكن بأعجب إلي منهن، وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني، أفأعزل؟ قال: أفته يا حجاج. قال: قلت: غفر الله لك، إنما نجلس إليك لنتعلم منك. قال: أفته. قال: قلت: هو حدثك، إن شئت أعطشته وإن شئت سقيته. قال: وقد كنت أسمع ذلك من زيد. فقال زيد: صدق. قال محمد: وبهذا نأخذ لا نرى بالعزل بأسا عن الأمة، فأما الحرة فلا ينبغي أن يعزل عنها إلا بإذنها، وإذا كانت الأمة زوجها الرجل زوجة الرجل فلا ينبغي أن يعزل عنها إلا بإذن مولاها، وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال يعزلون عن ولائدهم لا تأتيني وليدة فيعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فعزلوا بعد أو اتركوا. قال محمد: إنما صنع هذا عمر على التهديد للناس أن يضيعوا ولائدهم وهم يطؤونهن. وقد بلغنا أن زيد بن ثابت وطئ جارية له فجاءت بولد فنفاه، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطئ جارية له فحملت فقال: اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم، فجاءت بغلام أسود وأقرت أنه من الراعي، فانتفى منه عمر رضي الله عنه. وكان أبو حنيفة يقول: إذا حصنها ولم يدعها تخرج فجاءت بولد لم يسعه فيما بينه وبين ربه أن ينتفي منه، فبهذا نأخذ. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن صفية بن أبي عبيد أنه عن صفية بنت أبي عبيد قالت: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعونهن فيخرجن ولائدهم ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعونهن فيخرجن، والله لا تأتيني وليدة فيعترف سيدها أن قد وطئها إلا ألحقت به ولده، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن. كتاب الطلاق.
بارك الله فيك أحسنت.
الله يحفظكم سيدنا. وبه إليه قال أبواب الطلاق. قال باب طلاق السنة. أخبرنا مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقرأ: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتين. قال محمد: طلاق السنة أن يطلقها لقبل عدتها. قال محمد: طلاق السنة أن يطلقها لقبل عدتها طاهرا في غير جماع حين تطهر من حيضها قبل أن يجامعها. وقالوا أبي حنيفة والعامة. أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليرتجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال محمد: وبهذا نأخذ باب طلاق الحرة تحت العبد. أخبرنا مالك بن أنس قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب قال عن سعيد بن المسيب أن نفع مكاتب أم سلامة كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين، فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: حرمت عليك. أخبرنا مالك بن أنس قال حدثنا أبو الزناد عن سليمان بن يسار أن نفع كان عبدا لأم سلامة أو مكاتبا وكانت تحته امرأة حرة فطلقها طليقتين، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج وهو آخذ بيد زيد بن ثابت رضي الله عنه، فسأله فابتدره جميعا فقال: حرمت عليك. أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاثة قروء وعدة الأمة حيضتان. قال محمد: قد اختلف الناس في هذا، وأما ما عليه فقهاؤنا فإنه يقولون الطلاق بالنساء والعدة بهن، لأن الله عز وجل قال: فطلقوهن لعدتهن، فإنما الطلاق للعدة، فإذا كانت الحرة وزوجها عبد فعدتها 3 قروء، وطلاقها 3 تطليقات للعدة، كما قال الله تبارك وتعالى. وإذا كان الحر تحته الأمة فعدتها حيضتان، وطلاقها للعدة تطليقتان، كما قال الله تعالى. أخبرنا محمد بن حسن قال: أخبرنا يريم بن يزيد المكي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الطلاق بالنساء والعدة بهن، وهو قول عبد الله بن مسعود وأبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب ما يكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها زوجها من المبيت في غير بيتها. أخبرنا مالك بن أنس قال: أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا تبيت المبتوتة والمتوفى عنها إلا في بيت زوجها. قال محمد: وبهذا نأخذ أما المتوفى عنها فإنها تخرج بالنار في حوائجها ولا تبيت إلا في بيتها، وأما المطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة فلا تخرج ليلا ولا نهارا ما دامت في عدتها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الرجل يأذن لعبده في التزويج، هل يجوز طلاق المولى عليه؟ أخبرنا مالك بن أنس قال: أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من أذن لعبده في أن ينكح فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها لعبده، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه. قال محمد: وبهذا نأخذ قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. أخبرنا مالك بن أنس قال: أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبده أن عبدا أن عبدا لبعض ثقيف جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إن سيدي أنكحني جاريته فلانة. وكان عمر يعرف الجارية ثم هو يطأها، فأرسل عمر إلى الرجل فقال: ما فعل جاريتك فلانة؟ قال: هي عندي. قال: هل تطأها؟ فأشار إليه بعض من كان عند عمر فقال: لا. فقال عمر: أما والله لو اعترفت لا جعلتك نكالا. قال محمد: وبهذا نأخذ لا ينبغي إذا زوج الرجل جاريته عبده أن يطأها، لأن الطلاق والفرقة بيد العبد إذا زوجه مولاه، وليس ولي مولاه أن يفرق بينهما بغير إذن زوجها، فإن وطئها تقدم إليه في ذلك، فإن هذا أدبه الإمام.
رواية محمد بن حسن سمعه كله هناك بخلاف يحيى بن يحيى في بعض الأجزاء سمعها في وسط. موطأ ما رواية محمد الحسن قاصر على المرفوعات، قليل من أكثر المرفوع، وما فيش في بلاغات نادر جدا بلاغات،
وبيذكر بقى مذهبه مذهب أبي حنيفة وكده، واختياراته جميلة يعني غالبا توافق الحديث. نعم.
محمد مختلف المسجد. نعم.
قال: باب الرجل يأذن لعبده في التزويج، هل يجوز طلاق المولى عليه؟ أخبرنا مالك بن أنس قال: أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من أذن لعبده في أن ينكح فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد، أما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه. قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. أخبرنا مالك بن أنس قال: أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبدا لبعض ثقيف جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إن خلصنا ده. قال محمد: وبهذا نأخذ لا ينبغي إذا زوج الرجل جاريته عبده أن يطأها، لأن الطلاق والفرقة بيد العبد. يقول: اختيارات من يا سيدنا توافق غالبا الحديث.
رواية محمد بن حسن إن شاء الله.
رواية محمد بن حسن، وكلام على رواية لمن؟ يعني اختياراته غالبا ما توافق الحديث، هذا كلام شيخنا. بارك الله فيك. قال محمد: وبهذا نأخذ لا ينبغي إذا زوج الرجل جاريته عبده أن يطأها، لأن الطلاق والفرقة بيد العبد إذا زوجه مولاه، وليس لمولاه أن يفرق بينهما بغير إذن زوجها، فإن وطئها تقدم إليه في ذلك، فإن عاد أدبه الإمام على ما على قدر ما يرى من الحبس أو الضرب، ولا يبلغ بذلك 40 سوطة. يعني قال محمد بن الحسن مجتهد مطلق. باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها وأقل. أخبرنا مالك بن أنس قال: أخبرنا نافع أن مولاة لصفية اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكره ابن عمر. قال محمد: ما اختلعت به المرأة من زوجها فهو جائز في القضاء، وما نحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وإن جاء النشوز من قبلها. فأما إذا جاء
وإن الملك أن يأخذ كنز يعد ذلك ليس من مكارم الأخلاق.
إيه التبويب هنا؟ مالك ولا محمد؟
محمد.
يعني التبويب لمحمد. هذا موطأ، إذن هذا موطأ محمد.
موطأ مالك رواية، حديث مالك المرفوعة رواها.
لكن التبويب يعني هيكل الكتاب لمحمد. لذلك الحنفية بيقولوا موطأ محمد أصلا. يعني حتى كان عامل التعليق الممجد على موطأ محمد. قال قال محمد ما اختلعت به المرأة من زوجها فهو جائز في القضاء، وما نحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وإن جاء النشوز من قبلها، فأما إذا جاء النشوز من قبله لم نحب له أن يأخذ منها قليلا ولا كثيرا، وإن أخذ فهو جائز في القضاء وهو مكروه له فيما بينه وبين ربه، وهو قول أبي حنيفة. باب الخلع كم يكون من الطلاق؟
يباح له أن يأخذ أكثر مما أعطاه، اخترع المرة منه تغذبنا بالنسبة كجوز أنه هو يعني يطلعها حتى ما يقضين هذا حرام بقى الحالة ديت ما يخدش حتى المرة اللي يقول في الرئيس الزينة وجوزها عمالي مقرع عشان خد جوز دوات عشان خد الضبار ما ينفعش ما ينبقاش خلع يتلقى مع الإضرار الإضرار.
أحسن الله إليكم. باب الخلع كم يكون من الطلاق. أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد، ثم أتى عثمان بن عفان في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو على ما سميت. قال محمد وبهذا نأخذ الخلع تطليقة بائن.
نعم
سمت وبيكلم الراجل أم بكر الأسلمية أنها اختلعت لا يكون سمى ثلاثا في تعليق محمد. قال محمد وبهذا نأخذ الخلع تطليقة بائن إلا يكون سمى ثلاثا أو نواها هو يعني الكلام متعلق به هو أي أنا أقصد يبقى الكلام فوق سميته
الكلام على الاختلع
وهي مش هتسمي حاجة هو اللي هيسمي
لا هي بتختلع تقول له خد كده هو
لا لا انا اقصد يعني يقول تطليقه واحده ولا ينوي ولا مش ده متعلق به هو
هو يقول الا ان تكون سمت فهو على ما يعني بعد التطليقه قلت لا الخلع تطليقه بين ان تكون سمى لها يعني هي طلقه واحده ولا ثلاثه
انا اقصد التسميه دي متعلقه به هو مش هي الرجل هو الذي يسمي عدد الطلاق هو الذي ينوي
لا الكلام هي اللي اختلعت اختلعت من زوجي
تمام
ذكر الله الطلاق مرتين ثم ذكر الخلع ثم بعد ذلك الطلقه الثالثه انطلقها بعد الطلاق.
قال باب الرجل يقول اذا نكحت فلانة فهي طالق. أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرنا مخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا قال الرجل إذا نكحت فلانة فهي طالق فهي كذلك إذا نكحها وإن كان طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فهو كما قال. قال مخبر في نسخة محمد ونسخة مجبر.
إذا تزوجت فلانة فيطال.
قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. نعم. عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا قال الرجل إذا نكحت فلانة فهي طالق فهي كذلك إذا نكحها وإن كان طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فهو كما قال. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. أخبرنا مالك بن أنس عن سعد بن عمرو بن عن سعد بن عمرو بن سليم الزرقي عن القاسم بن محمد أن رجلا سأل عمر بن
سعيد بن عمرو
قول في سين وباء سعيد وذكر ابن حبان في ثقات سعيد وفي إسعاف المبطأ سعيد وقيل سعد كان بقية النسخ سعد يعني عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي عن القاسم بن محمد أن رجلا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني قلت إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي. قال إن تزوجتها فلا تقربها حتى تكفر. قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة يكون مظاهرا منها إذا تزوجها فلا يقربها حتى يكفر. باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجا ثم يتزوجها الأول. أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرنا الزهري عن سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه استفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل طلق امرأته في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل ثم تنكح زوجا غيره ثم تنكح زوجا غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها زوجها الأول على كمه. قال عمر: هي على ما بقي من طلاقها. قال محمد: وبهذا نأخذ. فأما أبو حنيفة فقال: إذا عادت إلى الأول بعدما دخل بها الآخر عادت على طلاق جديد 3 تطليقات مستقبلات، وهو قول ابن عباس وابن عمر. باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو يخيرها. أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرني سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان جالسا عنده فأتاه بعض بني أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له: ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له: ما حملك على ذلك؟ فقال: القدر. فقال له زيد بن ثابت: ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. قال محمد: هذا عندنا على ما نوى الزوج، فإنما واحدة فهي واحدة بائن وهو خاطب من الخطاب، وإنما 3 فثلاث وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. وقال علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما: القضاء ما قضت. أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قريبة ابنة أبي أمية فزوجته، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة. فأرسلت إلى عبد الرحمن فذكر ذلك له، فجعل عبد الرحمن أمر قريبة بيدها فاختارته وقالت: ما كنت لأختار عليك أحدا، فقرت تحته ولم يكن ذلك طلاقا. أخبرنا مالك بن أنس أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع به هذا ويفتات عليه ببناته. فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال: فإن ذلك بيد عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: فما بي رغبة عنه، ولكن مثلي لا ليس يفتات عليه في بناتي، وما كنت لأرد أمرا قضيته. فقرت امرأته تحته ولم يكن ذلك طلاقا. أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليها فيقول: لم أرد إلا تطليقة واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها في عدتها. أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارق وأقرت عنده فليس ذلك بطلاق. قال محمد: وبهذا كله نأخذ. إذا اختارت زوجها فليس ذلك بطلاق، وإذا اختارت نفسها فهو على ما نوى الزوج، فإنها واحدة بائنا فهي واحدة بائن، وإنها 3 فثلاث فهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها. أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرنا الزهري عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سئل عن رجل كانت تحته وريدة فأبت طلاقها ثم اشتراها يحل له أن يمسها، فقال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الأمة تكون تحت العبد فتعتق. أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: في الأمة تحت العبد تعتق، إن لها الخيار ما لم يمسها. أخبرنا مالك بن أنس قال أخبر كان الكلام على إذا عاد إليها بعد طلقة أو تطليقة أو طلقتين ثم تزوج زوجا غيره ثم عادت إليه، تعود ب3 تطليقات أم تعود على ما كان على ما بقي؟ ما هو ذكر الخلاف، هو الأخ بيسأل الراجح يعني هترجع بإيه؟ على ما بقي واحدة أو اثنتان. أحسن الله عليك. قال باب الرجل تكون تحته أمات، لا خلاص أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زبراء مولاة لبني عدي بن كعب أخبرته أنه كأنها كانت تحت عبد وكانت أمة فاعتقت، فأرسلت إليها حفصة وقالت إني مخبرتك خبرا وما أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك، فإذا مسك فليس لك من أمرك شيء، ففارقته. قال محمد إذا علمت أن لها خيارا فأمرها بيدها ما دامت في مجلسها ما لم تقم منه، ما لم تقم منه أو تأخذ في عمل آخر أو يمسها، فإذا كان شيء من هذا بطل خيارها. فأما إن مسها ولم تعلم بالعتق أو علمت به ولم تعلم أن لها خيارا فإن ذلك لا يبطل خيارها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب طلاق المريض. هو فهو يقصد بقى أبو حنيفة وأبي يوسف وحماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي وعلقمة. باب طلاق المريض. أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرنا الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته وهو مريض فورثها عثمان منه بعد من قضت عدتها. أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه ورث نساء ابن مكمل منه كان طلق نساءه وهو مريض. قال محمد يرثنه ما دون في العدة، فإذا انقضت العدة قبل أن يموت فلا ميراث لهن. وكذلك ذكره شيم بن بشير عن المغيرة الضبي عن إبراهيم النخعي عن شريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه في رجل طلق امرأته ثلاثا وهو مريض أن يورثها ما دامت في عدتها، فإذا انقضت العدة فلا ميراث لها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب المرأة تطلق أو يموت أو يموت عنها زوجها وهي حامل. أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرنا الزهري قال أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن امرأة يتوفى عنها زوجها قال إذا وضعت فقد حلت. قال رجل من الأنصار كان عنده إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو وضعت ما في بطنها وهو على سريره لم يدفن بعد لحلت. قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت. قال محمد وبهذا نأخذ بالطلاق والموت جميعا تنقضي عدتها بالولادة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. باب الإيلاء. أخبرنا مالك بن أنس قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا آل الرجل من امرأته ثم فاء قبل أن تمضي 4 أشهر فهي امرأته لم يذهب من طلاقها شيء، وإن مضت 4 الأشهر قبل أن يفيء فهي تطليقة وأملك بالرجعة ما لم تنقضي عدتها. قال وكان مروان يقضي بذلك. أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أيما رجل أهل من امرأته أيما رجل ثواني أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت 4 الأشهر وقف حتى يطلق أو يفي، ولا يقع عليها طلاق وإن مضت 4 الأشهر حتى يوقف. قال محمد بلغنا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم قالوا إذا آلى الرجل من امرأته فمضت 4 أشهر قبل أن يفي فقد بانت بتطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب، وكانوا لا يرون أن يوقف بعد 4. وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية الذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال الفيء الجماع في 4 الأشهر وعزيمة الطلاق انقضاء 4 الأشهر، فإذا مضت بانت بتطليقة ولا يوقف بعدها. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أعلم بتفسير القرآن من غيره، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها. أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرنا الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن بكير أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدأ له أن ينكحها فجاء ليستفتي. قال فذهبت معه فسأل أبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهم فقال لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره، فقال إنما كان طلاقي إياها واحدة. قال ابن عباس أرسلت من يدي كما كان لك من فضل. قال محمد وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، لأنه طلقها ثلاثا جميعا فوقعا عليها جميعا معا، ولو فرقهن وقعت الأولى خاصة لأنها بانت بها قبل أن يتكلم بالثانية، ولا عدة عليها فتقع عليها الثانية والثالثة ما دامت في العدة. باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل الدخول. أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرنا المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، الصغير صغير والكبير كبير، يعني الجد زبير والحفيد زبير، أن رفاعة بن سماوال سماوال سم سموال عفوا سماوال هي صح؟ طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها ولم يمس، أعرض ده كده باختياره، فلم يستطع أن يمسها ففارقها ولم يمسها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من والعامة، لأن الثانية لم يجامعها فلا يحل له أن ترجع، فلا يحل لها أن ترجع إلى الأول حتى يجامعها الثاني.
باب المرأة تسافر قبل انقضاء اقرأ بس الباب ده.
حاضر. باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها. أخبرنا مالك بن أنس قال حدثنا حميد بن قيس الأعرج المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، لا ينبغي لامرأة أن تسافر في عدتها حتى تنقضي عدتها من طلاق كانت أو موت.
نكتفي بهذا القدر البسيط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.